سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. بدأنا بالمسألة الثالثة من المسائل المتفرعة على هذا البحث، وهو مبحث إجزاء دفع القيمة بدل العين. المسألة الثالثة كان عنوانها بأن قيمة العين هي التي قلتم بإجزائها قد تتغير من زمان تعلق الوجوب إلى زمان الأداء، هذا التغير بحسب الزمان، وقد تتغير بحسب المكان. يمكن أن يكون النصاب الزكوي في بلد ما ومالك الزكاة في بلد آخر، والقيمة تختلف بين البلدين، فأي قيمة يعطي؟ قيمة البلد الذي هو فيه أم قيمة البلد الذي فيه النصاب الزكوي؟ فإذا هذان التغيران في القيمة، تغير بحسب الزمان، تغير بحسب المكان. ما هو الملحوظ فيه؟ ما هو المدار في هذه القيمة؟ إذن الكلام ينبغي أن يكون في محورين، معنى على هذا المحور الأول التغير بحسب الزمان، والمحور الثاني التغير بحسب المكان. المحور الأول هو التغير بحسب الزمان، بحسب نص العروة الذي جعلناه مثلا لهذه المسألة. قال العبرة بزمان الأداء لا بزمان الوجوب. زمان الأداء سواء كانت العين موجودة أم تالفة. وقلنا هذا الكلام، هذا الحكم، هذه الفتوى صحيحة اتباعا فعلا، لأن الذمة تشتغل أولا وبالذات بالعين. إذا كان عنده 40 شات تشتغل ذمته بشات. الحديث يقول في 40 شات. فإذا ذمته تشتغل أولا وبالذات بالعين. إنما الرخصة وردت بدفع القيمة حينما يؤدي رخص له الشارع، إن شاء أن يؤدي العين التي اشتغلت ذمته أو يدفع القيمة بدلا عنها. فالمبادلة إذن بدلية القيمة عن العين متى تحصل؟ في زمن الأداء. فالعبرة إذن هو بزمن الأداء. بما هذا الكلام صحيح على القاعدة ومطابق لل وقتها قلنا هناك أمران يتوقف صحة هذا على صحتهما، ورأينا صحتهما. هذا الذي إذن قلنا، لكن قلنا هذا الكلام صحيح ابتداء لأول وهلة بادي الرأي كما يقال، وإن كان ينبغي للمصنف أن يفصل، وهذا التفصيل صحيح على مبانيه هو، لكن في مبان آخر، وهو أنه كان لازم تقول أن هذا الحكم الذي أطلقناه، وهو أن القيمة قيمة الأداء، هذا لم يعزل الزكاة. أما إذا عزل الزكاة فالقيمة المعزولة هي الزكاة. بعد العين ارتفعت أو انخفضت قيمتها ما يأثر بالموضوع شيء، وهو يلتزم بهذا في مسألة أخرى في موضع آخر، يلتزم بهذا المعنى. قال إذا عزل الزكاة تعينت بها. فإذا هذا لازم نتذكره هنا، فتنتج إذا مسألة فيها تفصيل، وهو أن المدار بالقيمة قيمة يوم الأداء إلا إذا عزل الزكاة. فإذا عزلها تعينت الزكاة بالمعزول. بعد ما موضوع عن تغير قيمة الزكاة والعين الزكوية، وهذا هو يلتزم به قدس السرور، فكان لازم يستحضر هذا الكلام حينما جاء إلى هذه المسألة. قرأنا نصه، قال يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر، هو شامل للقيمة طبعا، مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا على الأقوى. هذا سميهن هذا الاشتراط هناك نتناول. وفائدته، فائدة هذا العزل ماذا؟ صيرورة المعزول ملكا للمستحق قهرا، شركة انكسر قهريا، خلاص هذه حصة المستحق بعد ما لا نصيب في المال الزكوي، بعد شعر ارتفعت لانقضت قيمة المال الزكوي وتعينت حصته في هذه المعزولة. قال حتى لا يشارك، وفائدته ماذا؟ صيرورة المعزول ملكا للمستحق قهرا، حتى لا يشاركه المالك عند التلف عندما تتلف هذه المادة المعزولة من غير تفريط، إن خلص ذهبت الزكاة ما يتحمل المالك معه شيء. فإذا هذا كان لازم نتذكر هذا المطلب اللي قلنا هذا في باب آخر صح ذكره، بس لازم نستحضره هنا. وحينئذ ماذا تكون زكاة هذا الشخص وهذا المعزول؟ فإن كان المعزول قيمة خلص أي القيمة المعزولة هي التي عليه أن يدفعها، وإن كان المعزول عينا فهذه العين هي التي يدفعها، وإن كانت العين تالفة هذا التفصيل يفيدنا، لأن أيضا بعض وقع ربما في خلط بين جملة من الأمور. فإذا المعزول إن كان قيمة فهذه القيمة هي الزكاة خلاص، بعد لا موضوع عن تغير القيمة. وإن كان المعزول عينا فإن كانت العين موجودة فهي بنفسها زكاة لا يجوز تبديلها ولا يجوز دفع القيمة بدلا عنها أصلا، لأن تعينت بها الزكاة ولا يحق للمالك التصرف فيها. وإن كانت هذه العين تالفة فحينئذ إن كانت هذه العين التالفة مثلية يضمن مثلها، وإن كانت قيمية يضمن قيمتها. هذه العين معزولة. هذا كله إذن ملخص ما أخذناه، لأن تدري لما ينترك الدرس أيام بالتأكيد يحصل هناك ما يحتاج إلى أن نستذكر المطالب وملخصها. إذن هذا كله كان على المصنف أن يذكره هنا. وقوان كان علقنا على هذا أنه إن كان علق المصنف قال وفائدة العزل وصورورة، هذا صحيح، والروايات وردت في ذلك، الإمام يرشد المكلف في بعض الروايات أنه تعزلها حتى إذا تلفت تلفت من الزكاة ما تتلف أنت. لكن نحن قلنا من باب استذكار الأمور المستحبة كالواجبات ليكون العزل من باب المسارعة إلى الخيرات. أنا علي تكليف ما أريد أعطل هالتكليف فأعزله حتى أكون ممتثل أمام الله تعالى. بالمناسبة طبعا قسم قالوا يستحب العزل وقسم قالوا يجب العزل، هذه أقوال في المسألة. قالوا إن كان المستحق موجودا فورا أنت أخرج الزكاة وأعطيها للمستحق، وإن كان المستحق ما موجود وتنتظر أن يوجد فيجب عليك عزلها، هكذا قالوا في تلك المسألة هناك، كما في المقنعة والنهاية عندهم وجوب العزل. أقل من ذلك العلامة في كتبه قال يستحب، ما هو دليلهم في ذلك؟ هذا لزيادة المعلومة الرواية الآتية في موثقة يونس بن يعقوب وغيرها اللي الإمام يقول إذا حال الحول فأخرجها من مالك، أخرجها أمر، فسأما تحمل على الوجوب ظاهر الأمر خوف الوجوب، وإذا تقول لا أنا عندي قراءة أخرى ترخص فتنزل عن الوجوب احملها على الاستحباب. احنا السماء قلنا لا هذا ولا هذا، قلنا يجوز، يجوز العزل. هنا في مسألتنا نحتاج هذا المقدار أن يجوز العزل، وإذا جاز العزل تعينت الزكاة به، وهذا اللي نقوله لا وجوب ولا استحباب. استحباب بذلك المعنى أقصد هذه الرواية لا تفيد وجوبا ولا استحبابا، لأن هذا أمر فيما قمت وهم الحظر. السائل لما سأل الإمام يقول لا أخرجها من مالك، لكن لأن ذاك كان يتوقع ويتوهم عدم جواز مثلا عزل الزكاة لا بني، فالإمام يقول لا أخرجها، فهذا أمر إذن فيما قمت وهم الحظر، فلا وجوب ولا استحباب يفيد. لكن الاستحباب يستفاد قلنا من هذه الآيات الكريمة فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فإذن هذه منها. هذا كله إذن ملخص إعادة أو غير ذلك من الأغراض على كل محل الشاهد هنا. فإذا عزل الزكاة تعينت بها، وقد دلت روايات كثيرة على جواز عزل زكاة، منها موثقة يونس ابن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عذر؟ ممكن اعزله واخليه تحت اليد، يجي نسائل اكون انا عندي شيء اقدر اعطيه. فقال عليه السلام: اذا حال الحول فاخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثم اعطها كيف شئت. قال يونس: قلت فان انا كتبتها واثبتها في سجن علي زكاة ألقت يستقيم لي يكفيني هذا ولابد أن أعزلها عينا؟ قال: نعم لا يضرك، ما يخالف، هذا المقدار هم كافي، ثبتها في سجل عندك ألقت علي زكاة وحينئذ تستطيع أن تتصرف بالمال، هذا المقدار يكفيك. إذن فقوله عليه السلام: فأخرجها من مالك، وإن كان قلنا في بعض الكتب كالتذكرة والمنتهى قال بالوجوب، والمقنعة والنهاية قال في الاستحباب، لكن لا هذا ولا ذاك. واضح من سؤال السائل أنه كان في مقام توهم المنع وعدم الجواز، فلما قال له: لا خرجها من مالك، ليش؟ بها فائدة لك. ها؟ فإذن قول الإمام فأخرجها من مالك تقريب الاستدلال يشمل بإطلاقه إخراج الزكاة من العين أو من العملة النقدية، محل شاهدنا هذا هنا في هذا المبحث. إذن يجوز، ملخص ما نريده هنا من هذه الرواية ونظائرها، إذن يجوز عزل الزكاة من العين أو من القيمة، ودلت الرواية الصحيحة عليها. خلص، فإذا عزلت الزكاة تعينت، فلازم نقيد، إذن نقيد هذا الإطلاق الذي قاله صاحب العروة بهذه المسألة. ورواية أخرى في صحيحات عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يخرج زكاته، وزكاته مطلقة تشمل ما لو كانت من العين أو القيمة، فيقسم بعضها ويبقي بعضا، يلتمس لها المواضع التي يستحق صرفها فيه، فيكون بين أوله وآخره 3 أشهر، بين زمان الوجوب أوله وزمان الأداء والإيصال 3 أشهر. قال: لا بأس، يجوز إذن عزل الزكاة، والزكاة مطلقة يخرج زكاته. ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله، ونتمسك بإطلاق الزكاة هنا شامل للعين وللقيمة، ثم سماها لقوم، ينتظر أن يصير طارش للقوم حتى يوصلون إياه فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء عليه. هذا الفائدة اللي ذكرها صاحب العروة، قال فائدة العزل أن التلف يكون من الزكاة، ما يتحملها المالك لأن عينها. فالرواية مو بس أفادتنا جواز العزل، وإنما فادتنا أن تلفها من غير تعد وتفريط يكون من الزكاة نفسها لا من المال. ومثلها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أخرجها من ماله فبها، أخرجها عزل الزكاة من ماله، وإن كنا نتمسك بالإطلاق، فذهبت ولم يسمها لأحد، ولم تعينها لأحد، فقد برئ منها. ومنها جملة من الروايات التي نستطيع أن نستدل بها ما نحتاج هنا على جواز العزل، وتمسكا بإطلاق لفظ الزكاة أن العزل يمكن أن يكون بالعين أو بالقيمة، فإذا عزلت الزكاة تعينت بها، فإذا ليس زمن الأداء مطلقا هو الملحوظ إلا إذا عزل. وممن صرح بهذا التفصيل السيد الخوئي قدس سره في تعليقته على العروة، وقواه الشيخ المنتظري قدس سره أيضا. وفي الحقيقة فإن هذا التفصيل موافق لنظام السيد اليزدي قدس سره وغيره أيضا، ولعلهم أطلقوا كلامهم هنا لأنهم لم يلاحظوا هذا الفارق. فمن يقدر يقول أن سيد الوزدي لا يقول بهذا التفصيل، وإنما هو ما لاحظ، يعني هذا اللحاظ كان مهملا، صح بالدقة كان ينبغي أن يلاحظ، بس هو لم يكن بصدده هذا الشيء، هذا هذا يتكلم مثل ما احنا عبرنا من حيث المبدأ، من حيث المبدأ أن المدار هو يوم الأداء. ستجد تفاصيل أخرى وهو ما لو عزل الزكاة إلى آخره، هذا لم يلحظها هو. فإذا لما لم يقلها لا لأنه لا يقول بها، هكذا نفهم وندافع عنه، أنه لما أطلق كلام هذا لا يطلق حقيقة، هذا هو إهمال، يعني ليس بصدد البيان من هذه الجهة، وإلا هو هذا مبناه المفروض أن يقوله. ويوجد تفصيل آخر أبعد من هذا، حيث اكتفى العلامة قدس سره في التذكرة بما لو قومها المالك على نفسه فتشتغل ذمته بتلك القيمة من دون ملاحظة تغير القيمة السوقية. هذا بعد أكثر ذهب، مو بس أنه لازم نقيد هذا الإطلاق بعزل الزكاة، قال لا دعوة تعزله، يكفي أن أنت أول ما تعلق قدمتك بالزكاة عندك 40 شاة صارت الزكاة شاة، أنت قلت في نفسك أني هاي الشاة قيمتها كذا 10 دنانير 10 دراهم، إذا أنا مطلوب 10 دراهم زكاة، هذا المقدار. قومها على نفسه وشغل ذمته بهذه القيمة، خلاص إذا ذمته اشتغلت بهذه القيمة، بعد تلك العين ماذا حصل لها من تغير في القيمة؟ قال بعد يوم، يعني أنه اشتغلت ذمته بالقيمة التي قومها على نفسه. هذا بعد أكثر من ذلك التفصيل، هذا للعلامة. قال قدس سره في التذكرة تذنيب، تذكر المجلد 598، قال إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج. هذا الكلام قال الأول كلنا نقول به وقت الإخراج، هذا صحيح، لكن قال إن لم يقوم الزكاة على نفسه. شو التقييد؟ تقييد الإطلاق الذي ذكره صاحب العروة. قال ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة، ما قومه على نفسه دون الزائد والناقص، ما عليه بتغير القيمة زيادة نقصان، هاي بعد تحرر المال الزكوي صار خالص إليه، الزكاة هي هاي القيمة التي ضمنها في ذهنه. قال وإن كان قد فرط بالتأخير، تأخير الإيصال المستعير، حتى انخفض السوق أو ارتفع، ما عليه شيء، ثبتت القيمة عليه خلص. أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج. هذا الذي قاله السيد اليزدي وغيره صحيح، لكن كان لازم يلتفت إلى هذا، فلاحظ هذا التفصيل آخر لهب أبعد، كان سكن قل صارت في المسألة ثلاثة، كان إطلاق وتفصيل أول وتفصيل ثاني، فكان الآن تحررت عندنا ثلاثة أقوال يمكن أن تكون في المسألة، إن لم يمن الله علينا برابع خامس مدرين حسب سياق الكلام. إذن هذا تفصيل آخر مضيفه، أنه لا ما يحتاج إلى عزل، ليش قلنا ذهب أبعد من هذا؟ ما يحتاج إلى عزل، إذا قوم الزكاة العين الزكوية بقيمة ضمن تلك القيمة سواء ارتفعت أو انخفضت قيمة السوق. ما هو الوجه في هذا الكلام للعلامة خلا بدون دليل على كفاية السال عزل؟ قرينا روايات شفنا جوزت العزل وحصرت الزكاة بالعين أو القيمة المعزولة، هذا التفسير ما هو دليله؟ وقيل في توجيه كلامه قدس سره، حكاه في مصباح الفقيه عن بعض، إنه بالضمان يستقر، عن كتبها على نفسه وقومها على نفسه، قال خلص إنه بالضمان يستقر القيمة في الذمة، هذا هو مقومها على نفسه بهذا التقويم بهذا الضمان اشتغلت ذمته بها، ولذا يجوز للمالك التصرف في مجموع النصاب كل النصاب بعد خلص صار ما مجهول الذمة بشيء من الزكاة تقلت إلى ذمتي. نعم لو لم يفد الظمان هاي القيمة التي قومها على نفسه رجع الساعي إلى العين، لأن نحن إنما رضينا بتحرير مالك لأنك ظننت القيمة، فإذا لم يفد هذا الضمان يرجع الحكم الوجيب الأصلي وهو عليه أن يدفع العين اللي كانت في ذمته. نعم لو لم يفد الضمان رجع الساعي إلى العين، فسقوطها سقوط العين الزكوية متزلزل، صح هو كفى فيه الضمان بالقيمة لكن متزلزل، ينتظر أن يدفع القيمة، لا يستقر إلا بالإبراء إلى أن يبري ذمته ويدفع ما ضمنه من القيمة تتحرر كاملا. أما مجرد الضمان هذا أباح للتصرف العين الزكوية، لكن خذها ما وفى بالضمان. هذا إذن الوجه الذي حكي وقيل لكلام العلماء. طبعا إلى هنا ما زلنا نطالبه بالدليل، يعني ما الدليل على كفاية هذا الضمان؟ ما سوني شيء إلى الآن. العلماء قال لو قومها انحلت المشكلة، وأنت تقول أن هذا التقويم ضماني، وانتقل السؤال من قال أن هذا الضمان كافي لتحرير المال الزكوي؟ أقول علق سيد المدارك قدس سره بعد نقلهما في التذكرة قال وفي تعين القيمة بمجرد التقويم نظرا، بمجرد أن يقوم ويضمن القيمة هذا كأنه فيه نظرا، لأن ما زلنا نحتاج إلى دليل على كفاية هذا التقويم. وقال صاحب الحدائق قدس سره المسألة لا تخلو من توقف، وإن كان ما ذكره العلامة أقرب، لأنه متى كان التقويم جائزا، والتقويم شفنا جائز يعني الدفع القيمة والبدل عنه، قال والضمان صحيحا فإن المستقر في الذمة هو القيمة. هم ما حللنا يا صاحب الحدائق، هم أوكلها مبنائي، يعني جعل الكلام مبنائيا، قال ما دام التقويم والضمان صحيحا وجائزا فمن يقول العلامة أقرب؟ هذا هو الكلام، قيمنا دليل على أن الضمان كافي وصحيح، محلنا المشكلة. فيقول وإن كان ما ذكره العلامة أقرب، لأنه متى كان التقويم جائزا والضمان صحيحا فإن المستقر في الذمة هو القيمة، هذا هو الكلام. قال وقول السيد قدس سره صاحب المدارك أن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة ممنوع في هذه الصورة. نحن نوافقك يا سيد المدارك، تقول أن قيمة البدل هي قيمة الإخراج، هذا صحيح، لكن لا مطلقا ممنوع أن تطلق هذا الكلام، هذا فيما عدا لو قومها على نفسه، فإطلاقك يا سيد المدارك ليس دقيقا. وقول السيد أن وقت الإخراج هو وقت الانتقال القيمة ممنوع في هذه الصورة، فيما عدا لا قوم عنه، بل الانتقال من حين التقويم والضمان. فإذا يبدو إلى الآن ما حلينا المشكلة، ما قدمنا دليل. فلذلك رد المحقق الهمداني في مصباح الفقيه على تفصيل العلامة بقوله لا دليل على جواز التقويم وصحة الضمان بالمعنى المزبور، أن يكفي التقويم على نفسه حتى يتحرر المال الزكوي من الزكاة لا دليل عليه، وإنما الثابت بالنص والإجماع جواز تأدية الزكاة إخراج الزكاة لا التقويم على نفسه، وإنما الثابت بالنص والإجماع جواز تأدية الزكاة بالقيمة السوقية، هذا الذي هو ثابت، وهذا لا يقتضي إلا جواز إخراج القيمة حال التأدية. هذا المقدار اللي قام الدليل عليه، أنه حين الأداء له أن يؤدي بالعين أو بما يعادلها من القيمة حين التأدية، أما التقويم واشتغال الذمة به والاكتفاء به هذا إلى الآن ما قلت. وأما الضمان المسوغ للتصرف في مجموع النصاب هذا الذي قيل فليس معناه الالتزام بدفع ما هي القيمة لها في ذلك الوقت. صح، نحن نوافقكم بأنه إذا ضمن الزكاة، يقول دققوا في كلامنا مصباح الفقيه، نحن معكم نقول إذا ضمن الزكاة جاز له التصرف بكل المال الزكوي، هذا احنا نوافقكم به، لكن ما معنى ضمان الزكاة؟ ضمانها كما هي، إن كانت شاتا يضمن شاتا، وإن كانت تبيعا حوليا يضمن تبيعا حوليا، هذا لا يعني أن الضمان يتقوم على نفسه. فقال نحن نتفق بهذا المقدار معكم على أن ضمان الزكاة يجعله طريق التصرف في المال الزكوي، لكن ما معنى ضمان الزكاة؟ معنى يضمنها كما اشتغلت ذمته بها تلقى في الناس ونشي حين الأداء، إن شاء أن يدفع هذه العين التي ضمنها أو يدفع قيمتها حين الأداء. فهذا ما ينفعكم في الدليل هنا، احنا معكم بأن الضمان صح يحرر العين للمال الزكوي. شوف يقول وأما الضمان المسوغ للتصرف في مجموع النصاب، هذا احنا وياكم بمتفقين أن ضمان الزكاة يسوغ التصرف في مجموع النصاب، فليس معناه الالتزام بدفع ما هي القيمة لها في ذلك الوقت اللي يقول العلامة قومها على نفسي، لا، بل الالتزام هذا معنى الضمان، الالتزام بتأديتها على ما شرعت. يكتب أن لي مال 40 شات فذمتي مشغولة بشات، هذا هو الضمان الذي يجعله حر التصرف في مجموع النصاب بتأديتها على ما شرعت، أي إخراج الفريضة أو قيمتها من مال آخر. إذن يبدو كلام المحقق الهمداني ورده صحيحا، خصوصا وأنه ما قدم من الطرف الآخر استعمل هذا المعنى، استعمل أن الضمان صحيح فإذا يكفي التقويم. قال لا فريق، الضمان يعني يضمنه كما اشتغلت ذمته بها، هذا ما يكفي دليل. فمن ذلك إذن الآن أقول التفصيل المذكور في المسألة يتطلب تقديم دليل على الإذن للمالك بتقويم الزكاة بالعملة النقدية وتثبيت هذه القيمة في ذمته حتى يسددها للمستحقين، ولا يغني عن هذا ما تقدم من الأدلة على جواز الدفع بالقيمة لأنها ناظرة إلى الأداء والإيصال إلى المستحق أو عزلها إلى حين دفعها لا نقلها إلى الذمة، فيحتاج إلى دليل جديد. وجدت في المصادر أن البعض يستدل على هذا التفصيل ويقرب الاستدلال بروايتين نناقشهما ونقدم، نعم نقدم أطروحتين للاستدلال على هذا التفصيل. فلنبدأ إذن بهاتين الروايتين اللي قرب البعض الاستدلال بهما على تفصيل العلامة. أحدهما الشيخ المنتظر قدس سره، والتقريب الآخر لبعض الأعلام المعاصرين. ويمكن تقريب الاستدلال على هذا التفصيل تفصيل العلامة بروايتين، إحداهما معتبرة موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة قرأناها الآن، لا بد لفت انتباهكم الذيل مالتها، هذيل الرواية اللي يقول فيها وإن أثبتها، إيه جيد خلي الزمان الحكاية أثبتها، شوف يعني قومتها على نفسي، يعني سجلتها على نفسي ما عزلتها بس ثبتتها على نفسي، إيه نجلد هذا الدليل، هذا دليل على تفصيل العلامة. فإذا هذا هو الرواية الأولى اللي نقرب الاستدلال بها، إحداهما معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة والموجودة في الوسائل كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة باب 52 حديث 2. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال إلى أن السؤال الثاني ليهمنا، قال: قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ يكفيني هذا أن أتصرف في بقية المال الزكوي؟ قال: لا يضرك، لا بأس، يكفي هذا. هذا إذن الرواية الأولى يمكن أن تكون دليلا على تفصيل العلامة. هذا وجدت التقييد في كلام الشيخ المنتظر، لكن في مو في مسألتنا، وجدت في مسألة موضع آخر، في مسألة عزم الزكاة. والغريب السعلاكم سبحان من لا يغفل، هو في مسألتنا هذه قال: لا دليل على تفصيل العلامة. ولو كان تذكر ما قاله في تلك المسألة هذا كان دليلا على تفصيل العلامة، لكن ذكره في موضع آخر. ترى هذا في الجزء الأول، ذاك في الجزء الثاني، وبينهما الله ليعلم من الزمان. فهناك قالها في مسألة جواز عزل الزكاة، هي مسألة 34 في زكاة الغلات حسب متن العروة. قال الشيخ المنتظر قدس سره في مسألة جواز عزل الزكاة، مو في مسألتنا اللي هي هل أن المدار يوم القيمة أو كذا. قال: الظاهر من بين الحديث، هذا الحديث المعتبر يونس بن يعقوب، عدم تعين العزل. العزل صح شيء جيد ومقبول وكذا، لكن لا يجب، ما يتعين. وكفاية الكتابة والضابط، فيكون الحديث دليلا على كفاية تضمين المالك أيضا في جواز تصرفه في المال. أقول لكنه قدس سره لم يذكر هذا التقريب في مسألتنا، فنفى وجود دليل على تفصيل العلامة قدس سره. وكلامه هذا يصلح لتقريب الاستدلال بغنيمة ما طبعا. إذن هذا رواية الأولى، أنه إن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي. هل هو غفل الشيخ المنتظر ومذكر؟ تتلاحظون هو وين وقف بالاستدلال هنا؟ وقف إلى عند أنه فيكون الحديث دليلا على كفاية تضمين المالك في جواز تصرفه في المال. هذا الذي قاله مصباح الفقيه الهمداني. احنا شو نحتاج؟ انه هذا يعتبر كافي لنقل الذمة وعدم تغير. هاي خطوة يحتاج، اذا هذا التقريب يحتاج الى خطوة اضافية حتى يتم الاستدلال في المقام. هذه هي التي ما ذكرها في مسألتنا التي نحن فيها. ويرد عليه ان بين الرواية غير ظاهر في هذا المعنى، بل هو ناظر إلى ضمان المالك على نفسه مقدار الزكاة بإثباتها في كتاب مقدمة لجواز التصرف بالمال الزكوي، وهذا الضمان يكون بنفس ما تعلقت به الزكاة وما قدرت به من الأعيان. هذا لا يدل على كفاية التقويم وتثبيت القيمة. يقول: قلت فإن أنا كتبتها، كتبت ماذا؟ كتبت الزكاة التي اشتغلت ذمتي بها، كتبت علي شاة، علي تبيع حولي، علي 500 مثلا كيلو من الحنطة، ها معنى كتبتها. ليس فيها دليل على أنه قومتها على نفسي. هالرواية مو كافية بهذا المقدار. هذا بعض الأعلام المعاصرين استدل بهذا التقريب، استدل بهذا التقريب وجعله تقريبا صحيحا، لذلك هو استقرب تفصيل العلامة قدس السر مع وجود هذا الإشكال المفروض عليه. لذلك هو بعض الأعلام المعاصرين أيضا ملتفت إلى أن هذا الإشكال يأتي عليه فأجابه. وهكذا احنا نخطو خطوات ونرتب المطالب كما ترون، وكان هذا الأعلام هؤلاء كلهم في مجلس وكل يدلي بحديثه في هذه المسألة. وأجاب بعض الأعلام المعاصرين عن مثل هذا الإشكال بعد أن استدل بالرواية بنفس التقريب المتقدم على جعل مثل هذه الولاية للمالك، وقال إذا الآن خطوة يريد نأخذها من بعض الأعلام المعاصرين، لأنه استدل بهذه الرواية واستدل بنفس التقريب الذي قاله المنتظري. زين هذا التقريب اللي قاله الشيخ المنتظري هو يرد على هذا الإشكال، ما هي دلالة على التقويم بالقيمة؟ هذا غاية ما يدل على أن يضمنها في ذمته كما اشتغلت ذمته بها، ما هي دليل على القيمة؟ شلون تستدل بها؟ فهو أجاب في كلامه قال هذا الإشكال تقولوا خلاف إطلاق الرواية من الأمر بالإخراج. الرواية فيها شقان سؤالان، السؤال الأول قال أل يصلح لي؟ قال الإمام إذا حال الحول فأخرجها من مالك، هاي أخرجها مو بها إطلاق شامل سواء الإخراج بالقيمة أو بالعين. خلينا قال إنه عن يم السؤال الأول، السؤال الأول مو بإطلاق أخرجها، يعني سواء كان تمسك بإطلاقه سواء كان بالعين أو بالقيمة، قلنا على نعم. قال ثبتها، هذا خلاف إطلاق الرواية من الأمر بالإخراج للسؤال الأول، فإنه لا إشكال في جواز إخراج الزكاة بالقيمة وتعيين النقود زكاة ثم التصرف بها بالإعطاء كيف شاء كما هو ظاهر صدر الرواية. والسؤال الأول صدر يعني التفقين عليه، يعني يقول له ابن رسول الله زكاتي تحل علي، هل لي أن أحبس؟ قال إذا حال الحول فأخرجها من مالك، الإخراج مجوز بالعين أو بالقيمة؟ قلنا له إيه هذا صحيح. قال أنت دليلكم قلنا عندنا بالسؤال الثاني، قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال لا يضرك، استدلالنا بالسؤال الثاني، هذا الإطلاق بالسؤال. قال زين انتقل الكلام، قال فعندما يسأل ثانيا السؤال الثاني عن إمكان ضمانها وإثباتها على نفسه إن أنا كتبتها وأثبتها، يكون ظاهرا في إمكان ضمان نفس ما كان يجوز تعيينه زكاة بالإطلاق، ذلك الذي ثبت جوازه مطلقا في السؤال الأول هو هذا الذي يقوله ويريده في السؤال الثاني، إن أنا كتبتها يا هل كتبتها تلك التي سألتك عنها في السؤال الأول. شوف خطوة إذا نحتاج لكي يتم الاستدلال. قال بل بالانصراف، ساعي قرينة يقول أولى وقرينة ثانية، بل بالانصراف إلى ضمان الدرهم والدينار، فإنه الغالب في مثل هذه الموارد كما لا يخفى. يقول القرينة الأولى وحدت المسؤول عنه، والسؤال الأول تمسكتم بالإطلاق وقلتم يشمل العين والقيمة، فالسؤال الثاني مثله وحدة مسؤول عنه على قرينة. والقرينة الثانية بالأصل هي لما يقول فإن أنا كتبتها وأثبت أن لم ينصرف، يعني للأعيان للقيم غالبا من يقول أثبتها على نفسي شخص يعني بالقيمة، يعني هذا هو الانصراف، ينصرف إلى العملة النقدية ما احتاج إلى مؤونة زائدة. شوف لما قرينة ثانية قال بل بالانصراف، انصراف الإثبات والكتابة إلى ضمان الدرهم والدينار، فإنه الغالب في مثل هذه الموارد كما لا يخفى. أقول السؤال الثاني عن الضمان منفصل عن السؤال الأول عن الإخراج، فإطلاق المخرج في الزكاة هو السؤال الأول لا يلزم منه إطلاق المضمون في السؤال الثاني، أما الانصراف المذكور القرينة الثانية اللي جعله فغير ظاهر أبدا. أي واحد تقول له فإن أنا كتبت وأثبته، يقول لك يعني أقصد أثبته كم اشتغلت ذمتي كبير، يعني يقول ترى أنا كان عندي 40 شات واشتغلت ذمتي بشات. هذا الذي نفهم، أنا رزقت بالألف كيلو حنطة طلعوا لي 10 كيلو. هذا اللي وين الانصراف هنا إلى الدينار والدرهم؟ هذه دعوة، هذه دعوة إذا لا يمكن أن نبني عليها. أما الانصراف المذكور فغير ظاهرين، والمطمئن به إثبات وكتابة الزكاة بالنحو الذي اشتغلت به ذمته كما قلنا هذا المقدار. أما أوسع من ذلك كما قرب دام بلده هذا خارج، ولعل لهذا لم يستدل به الشيخ المنتظري في مسألتنا هذه. هذه إذن الرواية الأولى، لكنه لم يتم الاستدلال بها وهي موثقة يونس ابن يعقوب. الثانية هي صحيحة ثانيهما ما استدل به بعض الأعلام المعاصرين على قرب قول العلامة، هكذا قال فالأقرب قول العلامة، قال وإن كان الأحوط خلافه لكنه استقرب قول العلامة، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله. السبعين وجهة صحيحة لمحمد بن خالد خضاب المدينة ليس بثقة، فبأي وجه هي صحيحة عبد الرحمن الحجاج عن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله عن الصدقة، استدلنا بها في بعض المباحث السابقة. يقول عليه السلام فإذا أخرجها الأعيان الزكوية من أنعام من غلات فليقومها في من يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أراد صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبيعها. قبل تقييم الاستدلال هل هذه صحيحة أم لا، يعني هذا أنت واستظهارك، يعني عبد الرحمن الحجاج عن محمد بن خالد والي المدينة أنه سأل أبا عبد الله، فهل عبد الرحمن رواها عن محمد بن خالد أم أنه كان حاضر في مجلس الإمام وسمع محمد يسأل الإمام؟ إذا بالمجلس سمع يسأل محمد بن خالد الإمام رواه صحيح، وعبد الرحمن سمعها بنفسه. وإن كان رواها عن محمد بن خالد فأولا أنت استظهارك، وثانيا هم قد تجعل قرينة هنا أنه من المستبعد أن عبد الرحمن الحجاج يبعد يوم والي المدينة يسمع منه رواية، أو ليس من دأب الولاة مثل محمد بن خالد وأمثاله أن يصيرون علماء حديث يروون الروايات عن جعفر بن محمد، فنستبعد أن يكون عبد الرحمن الحجاج قد سمعهم من محمد بن خالد. الظاهر أنه كان حاضر في المجلس وسمع محمد يسأل الإمام، فإذا الرواية صحيحة لما كواسطة بين عبد الرحمن ابن الحجاج والإمام سلام الله عليه. أنا كل من تقريب الاستدلال مع الأطروحتين نقدمهما للاستدلال على تفصيل العلامة إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.